وأن الله جواب لقبول التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. قوله لولا هذه شرطية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ويسمونها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء. هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء. الذي امتنع هو الجواب المحذوف، جواب لولا المحذوف، وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين ذلك، لبين الحق في ذلك وعاجل العقوبة وعاجل بالعقوبة من يستحقه. هذا هو الذي امتنع لوجود أي شيء، لوجود فضل الله ورحمته، لوجود فضل الله ورحمته. فالحاصل أن الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته. وأما فضل فهو مبتدأ وخبره محذوف، لأن لولا يحذف بعدها الخبر وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازم. فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب، جوابها مقدر، وتحتاج إلى خبر مبتدأ وهو محذوف أيضا، ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة، لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة، وتكون في الزيادة أيضا، والفضل في الزيادة فقط. فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص، لأن الفضل من آثار الرحمة لكنه أخص منها، حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه. وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك. وقوله ويقول المؤلف بالستر في ذلك، هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعنين. والصواب أن الآية عامة، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره، مو بس بالستر، لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن. فالصواب إبقاء الآية على عمومها، وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم. وقوله وأن الله معطوف على فضل، على فضل، يعني ولولا أيضا أن الله تواب حكيم. تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة، وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين، أحدهما التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة، والثاني قبول التوبة. ومنه قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وتطلق التوبة من العبد إلى الله، وهي من العبد إلى الله بمعنى الرجوع من معصيته إلى طاعته. فالعبد تواب والله تواب. لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد. فتواب يعني الذي يوصف بها التي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبة القابل لها، وتواب التي يوصف بها العبد معناها الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. وقوله حكيم، حكيم سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة، فتكون بمعنى حاكم وبمعنى محكم. حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهي بمعنى حاكم ومحكم. والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي، ومر علينا قريبا في التوحيد. والحكمة تكون في الكون، في الحكم الكوني، وتكون كذلك في الحكم الشرعي. فمحل الحكمة الحكمان، يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي. والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية. يعني حكمة الله ليست هي غاية الأمور، لا، في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية. كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة، ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى، ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة. إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا إسماعيل بالإيجاد. يلا اللغة العربية صعب عليك فهمه؟ ها؟ طيب وش تقول عادل؟ في الإيجاد والصورة والغاية. حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية. فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة، وهو حكمة إيجاده، كونها على هذه الصورة المعينة وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض، نعم، وبهذا السير المعين، هذا ايش اسمه؟ حكمة في الصورة، هذه أيضا حكمة. الغاية منها وهي مصالح الخلق هذه أيضا حكمة. إيجاد الإنسان حكمة، وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة، والغاية من إيجاده حكمة. وهكذا في الأمور الكونية والشرعية، فإن تشريع الشرائع حكمة، وكونها على هذا الوجه المعين حكمة، والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا. فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية، في الإيجاد والصورة والغاية. وأن الله تواب حكيم. طيب، والحكيم قلنا إن معناها حاكم ومحكم، أي متقن، أي ذو حكمة. المحكم بمعنى ذو الحكمة. والحكمة كما عرفنا الآن تكون في الشرع وفي القدر، لأنها تكون في الحكمين، وتكون في الإيجاد والصورة والغاية. طب الأمر واضح، نعم. طيب جواب لولا فضل الله عليكم ورحمته، إيش الجواب؟ يقول المؤلف رحمه الله تبين كذا عندكم، لبين الحق في ذلك، وعاجل بالعقوبة من يستحقها. المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته قصرها على قصة المتلاعنين، يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا وكذب المرأة إن كانت هي كاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما، لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام لما تلعن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما أحد تائب، يعني يعرض لهما بالتوبة، وحداكم يقين كاذب الزوج ولا الزوجة، وهذا صحيح، ويعرض لهما يعرض عليهما التوبة، فهل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها، قال لولا فضل الله عليكم ولا قال في ذلك، ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارع المفسر، يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد. هذا عام، العام مما قاله المؤلف. نعم، لا، الخبر محذوف ولا الجملة، الجملة هذه جواب لولا، لا جواب لولا، ما تقول خبر لولا. أما فضل الله عليكم ورحمته فخبره محذوف والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودة لحصل كذا وكذا. طيب، نرجع إلى استنباط الآيات، الفوائد من هذه الآيات. أولا، يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله في الشرع، الحكمة في التشريع، لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج، الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. في هذا الحكمة في التشريع، حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش نوع، متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب أصول الفقه اللي تريدون أن تقرون بروضة، جماعة يريدون يقولون بالروضة وما عندهم تخصيص متصل ولا منفصل. لا من علم أصول الفقه. ما شيء، ما وقت التخصيص المتصل؟ طيب، بأي طريق، ما هي طرقه؟ يكون بالاستثناء والصفة والشرط، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين، نعم، الصفة أكرم الطالب المجتهد، مجتهد خصيته بالصفة متصلة، الشرط أكرم الطالب إن اجتهد، قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه. نعم،
طيب هذا النوع من الاستثناء اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة؟ لا، لأنها يعني آية مستقلة، فالتخصيص إذن منفصل. فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأن لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة، لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم. فإذا هذه الآية يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذا طريق خصص مخصص منفصل لأنه نص مستقل. طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟ إن قلنا إن هذا من حكمة التشريع، فما هي الحكمة؟ الحكمة لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال. ليش؟ لأن زنا زوجته عار عليه، لأنها هي حرثه، فإذا قذف بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما، إذ أنها لنوجب التشكك في أولادها عند الناس، ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقض الفاحشة في أهله، لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما منذ هذه أول مرة يعثر وهو بعاث إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك، إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا، والسر لم يظهر في أول مرة. فلهذا لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا خص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم، إنه يعتبر قذفه هو يعتبر ضمن ولا شهادة؟ يعتبر شهادة. طيب الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها، يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان. مين يخذ؟ من قوله يرمون أزواجهم، فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما، وإنما يحد للقذف. خامسا عموم الآية أزواجهم، نعم وفوق زوجة الله، عموم الآية أزواجهم يشمل ما قبل الدخول وبعد الدخول، فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهم اللعان، لأنها مش لأنها زوجته، لأنها زوجته. تعداد الفوائد ما احنا بعدين لأن أمسى. طيب فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عار ليس كقذف الزوجة، بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه إيش؟ أحكام القاذفين الثلاثة السابقة بخلاف الزوج، ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة. طيب ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل، حكم المبدل منه، فلما كان
لما كانت البينة على الزنا 4 شهور، وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا شاهدا، يعتبر شاهدا، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع. أولا جعل التعدد في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه. فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود. وفيه أيضا ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة، بل لا بد من شهادة مقرونة بإيش؟ لا غير الله، بيمين، شهادة مقرونة بيمين. فيقول أشهد بالله. وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين، وجوب قرنها في 5 بإيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج، وبالغضب بالنسبة للزوج. ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان، مش الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج، مفهوم؟ هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الزوج مبدأ في الحقيقة، وأيهما يبدأ به، المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه إثبات الدعوة؟ المدعي هو الذي قال هات بينك، إذا لم يوجد بينه رجعنا إلى المنكر، إلى المدعى عليه. فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج. الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا يدرأ عنه العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج. هذا من جهة الأثر والدليل. من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعى. وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن ولا مع اليمين السابقة لقوله إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا بد أن يأتي باللام، لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية، فلا بد من الإتيان بها. وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط. وين هو؟ إن كان من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين. ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة: اللهم إنكم تتعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي إلى آخره. وكما جاء الشرط مفيدا في دعاء الخالق، جاء مفيدا أيضا في تشريع في الشرع، يعني في الأحكام الشرعية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وكما يجوز الشرط في دعاء المسألة يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة كما في حديث ضباعة بنت الزبير. وهذا يشهد لرؤيا قصصتها عليكم رآها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه لأنه مسلمون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. وشلون الشرط؟ مثل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، لأن هذا حقيقة يعني مشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة، فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، وهذا جائز، هذا جائز. وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة هذا في دعاء المسألة. وفي دعاء العبادة وش الدليل؟ حديث ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، وفيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولا عنت. ثبوت المرأة ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج أولا، هل يخرج من الآية ولا من يخرج؟ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج مين يخرج؟ ويبرأ عنه العذاب، والعذاب هو الحد. والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما من فسر العذاب بالحبس لأنها تحبس حتى تقر أو فلان فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه. طيب، إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية، وهل يثبت بغيره؟ البين، إذا أتى بالبينة، وهذا مفهوم من الآية السابقة ثم لنأتي بأربعة شهداء. ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت. طيب، إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا وكاذب حينئذ نقول لاعن، أجيبيه على شهاداته، فإذا أجابته على شهاداته سقط عنه العذاب، وإن لم تجب يقيمن عليها الحد. طيب، في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان حيث خص الرجل باللعنة بالدعاء على نفسه باللعنة والمرأة بالدعاء على نفسها بالغضب، وهذا سبقت الإشارة إليه. يبين لنا ذلك لخص لنا هنا نعم، يعني يكون الزوج يلعن نفسه إن كذب لأن في إتهامه إياها بالزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده، فناسب أنه يدعو على نفسه بالدعاء الذي هو الطهر والإثار. وبالنسبة لها لأنها إذا كان كاذب إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت، وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب. كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب هذا واحد. الثاني الى الكذب لانها تريد ان تدفع عن نفسها وعن اهلها العاقل، فلذلك قصت بالغضب. هنا واضح سمان. طيب اذا نؤخذ من هذا الحكمه في المغايره بين الزوج والزوجه فيما يلعن احد فيما يدعو احدهما به على نفسه. فالمراه بالغضب والزوج باللعنه. ما رايكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنت الله عليها؟ يصحون ما يصح. نعم. حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط، فأبدلت هي الغضب بالسخط، أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإنه لا يصح اتباعا للفظ وهذا الحقيقة محل نظر لأنه خصوصا الطرد والإبعاد، السخط قد يكون بينهم وبين غضب فرق، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو ما يلعن، إلا أنه مع ذلك نقول لا ينبغي العذور عما جاء به القرآن. انه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليها. طيب هل يشترط ان يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا او لا يشترط؟ ظاهر القرآن لا يشترط، ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته، ما قال لمن الصادقين فيما رميت به ولا قال قيل لمن الكاذبين فيما رماني به. ولهذا الصحيح أن هذا ليس بشرط. فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى، من الجائز لا شك انه من الجائز ان يتأول ويقول لنا الصادقين اي في امر اخر، لكن هذا التأويل ينفع ولا لا؟ ما ينفع، لان تأويل الظالم لا ينفع، فان يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقضيه المقام. نعم. ولكن لو ذكر فيما رميتها به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح، إلا أنه ليس بواجب. غير الضرار ذكرنا أن المظلوم ينفعه قولا واحدا، ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف من العلماء، والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر، تبين تهمته ويبدأ ما يثق كلامه، وكل مرة شيء قاله أخاف من تأويل مثل ذاك المرة. أما لسر المظلوم فهذا ضرورة من تأويل.
وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. خليكم معنا. أما بالشرع ولولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من لعام لكان الزوج يقع في حرج عظيم. خليكم معنا. يقع في حرج عظيم لأنه إن تكلم وشو يعمل هو؟ يقام عليه حد القدر، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية المتلاعنين، وهو ما أشار إليه المعلم أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا. لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده من يمثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب، في هذه الآية ما ذكر حكم قدر الرجل لو عينه الزوج فقازنا بها فلان، فهل يحد لقدر فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا عينه. أو نقول إن اللعان لأن الزنا هو واحد، الزنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة، لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به. وجزء من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج. أو يقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. هيا ليه؟ قال فلان بالثان، قال هذه المرأة زنا بها فلان. طيب صحيح، ما خاش الأجنبي ما حدد الزوج، إذا لا عن الزوج ما حددنا الأجنبية للزنا، لكن هل يحدد الزوج لقصد فلان؟ يقال في الرجل دون يحد. هذا السؤال
لا يحد،
ما
يحد
لا لا لا
بس قد تكون من بين يتفرق من بين إذا أراد
يحد. على كل حال الحريم أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحنة، بشريك بن سحنة، فعين عين الرجل الذي زنى به ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه، ولو عينه، لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذف بشخص معين لأجل أن لا يدنس عرضه، لأن المسألة لم ثابتة، المسألة لم ثابتة بشهود. فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد لرجل. السبب في ذلك هو ما أشار إليه محمد إسماعيل
ما أدعت عن قصد ولا عن غير قصد أو رمت النيران. نعم. هو أن الأصل هنا والمقصود قد في الزوج ولا قد في الرجل الأجنبي ولا الزوجة؟
الزوجة.
وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات طرف الزوجة. يعني ما قال فلان ذنب امرأتي وأراد أن يدمس الرجل هذا. وفي الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجته. نعم. أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحب. لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عينها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حط الرجل الذي قابل امرأته بشريك سحماء. لكن الذين يقولون يحب يجيبون عن هذا، يقولون من قال إن شريك بن سحماء طالب بحقه، وحب القرف لا يجب إلا بالمطالبة، لا يجب إلا بالمطالبة. لكننا نقول ردنا على هذا مسألة كون حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية والذين يعملون الإنصار في المؤمنات بأربعة شهداء لا تقيم بذلك بالمطالبة، وكون هذا حقا خاصا بالمقذوف محل أيضا نظر وغير مسلم بالنور، لأن تدليس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الوقت، يتعلق بإيش؟ يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي، بعلوم المجتمع الإسلامي وإفساد الله. ولهذا أنا أمين إلى أن حق القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف، أمين أن يسكت مما يذكر، حتى لو أن المقذوف متصرف ما في شيء ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، ما نقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه. طيب، وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب والموانع، إثبات الأسباب والموانع من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لأن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب، فالسبب السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الأخطاء، والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته. وفيه أيضا إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله أن الله تواب، وإثبات الحكيم اسما من أسمائه، والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم كوني وشرعي، والحكمة في الإيجاد والصورة والغاية. وهذا أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في القدر، في الأمور القدرية، في حكم القدري والحكم الشرعي. نعم عظيم صلى الله عليه وسلم.
إلا بعد الوضع كيف نبني الحكم على أمر ما تبين من قبل؟ ثم لو فرض أن في عمارات وقرائن ظلم، اللهم إلا أن العمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المقروف ليس محصنا، إذا كان المفروض ليس محصنا فلا يجب الحد في قذفه، وإنما يجب التعزير، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد. نعم لا بد من الدعاء، ويمكن أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد، هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ولا لا ينتفي؟ نعم، إن نفاه بلعانه انتفى، وإلا فهو ولده، وإلا فهو ولده، وإذا لا بد من أن يصرع بالاثنين، وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعرهة للحجر، إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه ليس له أرض شرعا، أما قدرا فله أب ضروري، لكن شرعا ليس له أب. من النسب؟ ينسب إلى أمه، وكالته يهجب ميراث أم وأب، ميراث أم وأب، كل ميراث أم. نعم، ثالث ميراث أم كل أم وأب، هو ليس بالأم. وش تسويه؟ تقول أم أبا يبني على ذلك صورة، أن مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوته الأشقاء. هنا أمر الأشقاء ما يمكن أن أشقاء، لا يمكن للصدر الشرطة، لكن عن إخوته من أمه سبا لنفوذ بين الروح وخذ من الروح، ما يمكن للصدر الشرطة. قول طيب، كيف يكون الميراث إذا قلنا إن الأم وأم وأبن حجبتهم يستوي الميراث لها وليس لرفاقه شيء، يصير لها السجوس على أنها أم كذا، والبراقي لها تعصيبا على أنها أم، وهذا هو الصحيح بحديث تخرج المرأة ثلاث مرات لحيطها وعتيقها وولدها الذي لا لعنت عليه. المذهب يقولون انها ترثه ميراث الام من فقره، ويكون العصب له عصبه امه، يكون عصب له عصبه امه. وعلى هذا فيكون للام هنا السدس والباقي والباقي يقتل من امه، الباقي يقتل من امه لانه هم عصبه الام ادمارها، ويكون الباقي له.
وان الله جواب لقبول التوبه في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. قوله لولا هذه شرطية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ويسمونها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء. هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء. الذي امتنع هو الجواب المحذوف، جواب لولا المحذوف، وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين ذلك، لبين الحق في ذلك وعاجل العقوبة وعاجل بالعقوبة من يستحقه. هذا هو الذي امتنع لوجود أي شيء، لوجود فضل الله ورحمته، لوجود فضل الله ورحمته. فالحاصل أن الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته. وأما فضل فهو مبتدا وخبره محذوف، لأن لولا يحذف بعدها الخبر وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازم. فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب، جوابها مقدر، وتحتاج إلى خبر مبتدا وهو محذوف أيضا، ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة، لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة، وتكون في الزيادة أيضا، والفضل في الزيادة فقط. فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص، لأن الفضل من آثار الرحمة لكنه أخص منها، حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه. وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك. وقوله ويقول المؤلف بالستر في ذلك، هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعنين. والصواب أن الآية عامة، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره، مو بس بالستر، لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن. فالصواب إبقاء الآية على عمومها، وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم. وقوله وأن الله معطوف على فضل، على فضل يعني ولولا أيضا أن الله تواب حكيم. تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة، وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين، أحدهما التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة، والثاني قبول التوبة. ومنه قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وتطلق التوبة من العبد إلى الله، وهي من العبد إلى الله بمعنى الرجوع من معصيته إلى طاعته. فالعبد تواب والله تواب، لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد. فتواب يعني الذي يوصف بها التي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبة القابل لها، وتواب التي يوصف بها العبد معناها الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. وقوله حكيم، حكيم سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة، فتكون بمعنى حاكم وبمعنى محكم. حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهي بمعنى حاكم ومحكم. والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي، ومر علينا قريبا في التوحيد. والحكمة تكون في الكون في الحكم الكوني، وتكون كذلك في الحكم الشرعي. فمحل الحكمة الحكمان، يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي. والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية. يعني حكمة الله ليست هي غاية الأمور، لا، في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية. كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة، ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى، ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة. إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا إسماعيل بالإيجاد. يلا اللغة العربية صعب عليك فهمه؟ ها؟ طيب وش تقول يا عادل؟ في الإيجاد والصورة والغاية، حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية. فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة، وهو حكمة إيجاده، كونها على هذه الصورة المعينة وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض، نعم، وبهذا السير المعين، هذا ايش اسمه؟ حكمة في الصورة، هذا ايضا حكمة. الغاية منها وهي مصالح الخلق، هذه ايضا حكمة. ايجاد الانسان حكمة، وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة، والغاية من ايجاده حكمة. وهكذا في الامور الكونية والشرعية، فان تشريع الشرائع حكمة، وكونها على هذا الوجه المعين حكمة، والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا. فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية، في الإيجاد والصورة والغاية. وأن الله تواب حكيم. طيب، والحكيم قلنا إن معناها حاكم ومحكم، أي متقن، أي ذو حكمة. المحكم بمعنى ذو الحكمة، والحكمة كما عرفنا الآن تكون في الشرع وفي القدر لأنها تكون في الحكمين، وتكون في الإيجاد والصورة والغاية. طب الأمر واضح. نعم. طيب جواب لولا فضل الله عليكم ورحمته، إيش الجواب؟ يقول المؤلف رحمه الله: تبين كذا عندكم، لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قصرها على قصة المتلاعنين. يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا، وكذب المرأة إن كانت هي الكاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما، لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام: لما تلاعنا الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما أحد تائب؟ يعني يعرض لهما بالتوبة، وحداكم يقين كاذب، الزوج ولا الزوجة، وهذا صحيح، ويعرض لهما، يعرض عليهما التوبة، فهل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها، قال لولا فضل الله عليكم، ولا قال في ذلك. ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارع المفسر، يكون لولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد. هذا عام، فعام مما قاله المؤلف. نعم، لا، الخبر محذوف، رد جملة. الجملة هذه جواب لولا، لا جواب لولا، ما تقول خبر لولا. أما فضل الله عليكم ورحمته فخبره محذوف والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودة لحصل كذا وكذا. طيب نرجع إلى استنباط الآيات، الفوائد من هذه الآيات. أولا، يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله في الشرع، الحكمة في التشريع، لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج. الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. في هذا الحكمة في التشريع، حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش نوع، متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب أصول الفقه اللي تريدون أن تقرؤون بالروضة،
يدرين الظلم بالروضة وما يعرفون تخصيص المتصل ولا منفصل. لا لا من علم أصول الفقه ما هذا شيء ما هو التخصيص المتصل طيب هو طيب بأي طريق ما هي طرقه يكون بالاستثناء والصفة والشرط إن الإنسان لا في خسر إلا الذين نعم الصفة أكرم الطالب المجتهد المجتهد خصيته بالصفة متصلة الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه نعم طيب هذا النوع من الاستثناء اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة؟ لا لأنها يعني آية مستقلة فالتخصيص إذن منفصل فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم فإذا هذه الآية يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذا طريق خصص مخصص منفصل لأنه نص مستقل طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة إن قلنا إن هذا من حكمة التشريع فما هي الحكمة الحكمة لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال ليش؟ لأن زنا زوجته عار عليه لأنها هي حرثه فإذا قذف بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما إذ أنها لن يجب التشكك في أولادها عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقض الفاحشة في أهله لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما مهم هذه أول مرة يا ترى مهم عارف إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا والسر لم يظهر في أول مرة فلهذا لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر ولهذا خص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم إنه يعتبر قذفه هو يعتبر رمي ولا شهادة يعتبر شهادة طيب الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان من يخذ من قوله يرمون أزواجهم فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يحد للقذف خامسا أمور الآية أزواجهم نعم وتلقى زوجة الله أمور الآية أزواجهم يشمل ما قبل الدخول وبعد الدخول فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهم اللعان، لأنها مش لأنها زوجته، لأنها زوجته. تعداد الفوائد ما احنا بعدين لن أنسى. طيب فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عار ليس كقذف الزوجة، بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه إيش أحكام القاذفين الثلاثة السابقة بخلاف الزوج. ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة. طيب ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل، حكم المبدل منه. فلما كان لما كانت البينة على الزنا 4 شهور، وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا شاهدا يعتبر شاهدا، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع، جعل التعدد في نفس الشهادة، في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه. فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود. وفيه أيضا ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة، بل لا بد من شهادة مقرونة بإيش؟ لا غير الله، بيمين، شهادة مقرونة بيمين. فيقول أشهد بالله، أشهد بالله. وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين، وجوب قرنها في الخامسة بإيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج، وبالغضب بالنسبة للزوج. ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان، يجب أن يبدأ الزوج باللعان. مش الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد، إلا إذا شهد الزوج. مفهوم؟ هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الزوج مبدأ في الحقيقة، وأيهما يبدأ به، المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه إثبات الدعوة؟ المدعي هو الذي يقال هات بينك، إذا لم يوجد بينك رجعنا إلى المنكر، إلى المدعى عليه. فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداء شروط بشهادات الزوج. الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا يدرأ عنه العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج. هذا من جهة الأثر والدليل. من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعاه. وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن نؤكد الشهادة بإن ولا مع اليمين السابقة لقوله إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله بأن صادق، فإنه لا بد أن يأتي باللام، لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية فلا بد من الإتيان بها. وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط. وينه؟ إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين، ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط. وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، إلى آخره. وكما جاء الشرط مفيدا في دعاء الخالق، جاء مفيدا أيضا في تشريع في الشرع، يعني في الأحكام الشرعية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير لما قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وكما يجوز الشرط في دعاء المسألة، يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة، كما في حديث ضباعة بنت الزبير. وهذا يشهد لرؤيا قصصتها عليكم، رآها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه لأنهم مسلمون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء، من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. وش معنى الشرط؟ مثل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. لأن هذا حقيقة، يعني يشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة، فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذا جائز، هذا جائز. وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة، هذا في دعاء المسألة. وفي دعاء العبادة مش الدليل؟ حديث ضباعة بنت الزبير: حجي واشترحي فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، وفيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولا عنت. ثبوت المرأة، ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج. قوله، هل يخرج من الآية ولا من يخرج؟ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج، من يخرج؟ ويبرأ عنه العذاب، والعذاب هو الحد. والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما من فسر العذاب بالحبس لأنها تحبس حتى تقر فلان، فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه. طيب، إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية، وهل يثبت بغيره؟ البين، إذا أتى بالبينة، وهذا مفهوم من الآية السابقة: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ويثبت بأمر ثالث، وهو إقرار المرأة إذا أقرت. طيب، إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا وكاذب، حينئذ نقول لاعن، أجيبيه على شهاداته، فإذا أجابته على شهاداته
سقط عنها العذاب، وإن لم تجب يقيمن عليها الحد. طيب، في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان، حيث خص الرجل باللعنة بالدعاء على نفسه باللعنة، والمرأة في الدعاء على نفسها بالغضب، وهذا سبقت الإشارة إليه. يبين لنا ذلك لخص لنا بينا يعني يكون الزوج يلعن نفسه إن كذب، لأن في إتهامه إياها إتهامها بالزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده، تناسب أنه يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطغر والإبعاد. وبالنسبة لها لأنه إذا كان كاذب إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت، وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب. كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب، هذا واحد. الثاني الكذب، لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار، فلذلك قصت بالغضب. هنا واضح سمان. طيب، إذا نأخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يلعن أحد فيما يدعو أحدهما به على نفسه، فالمرأة باللعنة، المرأة بالغضب والزوج باللعنة. ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنت الله عليها؟ يصحون ما يصح. لا يصح. نعم، حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط، لو أبدلت هي الغضب بالسخط، أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإنه لا يصح اتباعا لللفظ، اتباعا لللفظ. وهذا الحقيقة محل نظر، لأنه خصوصا الطرد والإبعاد، السخط قد يكون بينهم دون غلط طرد، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن. إلا أنه مع ذلك نقول لا ينبغي العذور عما جاء به القرآن، انه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليه. طيب، هل يشترط ان يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا، او لا يشترط؟ ظاهر القرآن لا يشترط، ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة. حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته، ما قال لمن الصادقين فيما رميتها به ولا قال هي لمن الكاذبين فيما رماني به. ولهذا الصحيح أن هذا ليس بشرط. فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى، من الجائز، لا شك من الجائز أن يتأول،
يقول لنا الصادقين أي في أمر آخر، لكن هذا التأويل ينفع ولا لا؟ لا ينفع، لأن تأويل الظالم لا ينفع، فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقضيه المقام. نعم، ولكن لو ذكر فيما رميت به من الزنا وقال هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح، إلا أنه ليس بواجب.
غير الضرار
ذكرنا أن المظلوم ينفع قولا واحدا، ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف من العلماء، والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته، إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر تبين تهمته وودى ما يثقل كلامه، وكل ما ذا شيء قاله أخاف من تأويل مثل ذاك المرة. أما ليس المظلوم فهذا ضرورة للتأويل. وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. خليكم معنا. أما بالشرع ولولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من لعام لكان الزوج يقع في حرج عظيم. خليكم معنا. يقع في حرج عظيم لأنه إن تكلم وش يعمل هو؟ يقام عليه حد القدر، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية المتلاعنين وهو ما أشار إليه المؤلف، أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده من مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب، في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج فقال زنا بها فلان، فهل يحد لقذف فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا عينه، أو نقول من اللعان لأن الزنا هو واحد، الزنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به، وجسم من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له حق في إقامة حد القذف على الزوج. أو يقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. هيا لي قال فلان من فلان، قال هذه المرأة زنا بها فلان، طيب صحيح ما خالش الأجنبي ما حد بالزوج، لذا لعن الزوج ما حدثنا الأجنبية للزنا، لكن هل يحد الزوج لقذف فلان لقذف الرجل؟ دون يحد هذا السؤال، لا
بس قد تكون من بين يكفره من بين إذا أردت يحد
على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحنة فعين عين الرجل الذي زنى به ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذف بشخص معين لأجل أن لا يدلس عرضه، لأن المسألة ليست ثابتة فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد له. السبب في ذلك وما أشار إليه محمد إسماعيل ما أبعد عن قصد ولا عن غير قصد أو رمت النيران، نعم، هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الزوج ولا قذف الرجل الأجنبي ولا الزوجة؟ الزوجة، وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة. يعني ما قال فلان زنى بامرأتي وأراد أن يدمس الرجل هذا، وفي الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجته، نعم، أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد، لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك سحنة، لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا، يقولون من قال إن شريك بن سحنة طالب بحقه، وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة، لا يجب إلا بالمطالبة. لكننا نقول ردنا على هذا مسألة كون حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية والذين يعملون الإبصار كل ما في ضربة الشهداء لا تقيم بذلك بالمطالبة، وكون هذا حقا خاصا بالمطلوب محل أيضا نظر وغير مسلم بالدنيا، لأن تدليس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع، يتعلق بإيش؟ يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي، بعلوم المجتمع الإسلامي وإفساد الله. ولهذا أنا أميل إلى أن حتى القذف يجب وإن لم يطالب به المطلوب، أميل أن يسكت ممن يسكت حتى لو أن المطلوب ما صار ما في خير ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، ما يقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليك. طيب، وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب والموانع من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لأن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب، فالسبب السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الأخطاء، والمانع الذي يمنع من العقوبة هو
فضل الله ورحمته. فضل الله ورحمته. وفينا أيضا إثبات التوراة اسما من أسماء الله لقوله أن الله تواب، وإثبات الحكيم اسما من أسمائه، والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم كوني وشرعي، والحكمة في الإيجاد والصورة تعالى والغاية. وهذا أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في الأمور القدرية، في الحكم القدري والحكم الشرعي. نعم علي بن سلام.
إلا بعد الوضع، إلا بعد الوضع كيف نبني الحكم على أمر ما تبين من قبل. ثم لو فرض أن في أمارات وقرائن ومن اللهم إلا أن الأمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المقروف ليس محصنا، إذا كان المفروض ليس مفصلاً فلا يجب الحد بقذفه، وإنما يجب التعزير، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد. لا بد من الدعاء، ويمكن أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد. كلمت في الولد عن الزوج باللعان كل ما ينفق نعم إن نفاه في لعانه انتفى، وإلا فهو ولده، وإلا فهو ولده. إذا لا بد من أن يصرع بالاثنين، وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعرف بالحجر. إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه من أبوه ليس له أرض شرعا، أما قدرا فله أرض، لكن شرعا ليس له أرض. إلى من ينسب؟ ينسب إلى أمه، وكلمته أمه ميراث أم وأب، ميراث أم وعرب قل لي رب. نعم خالص ومراخ رأمي قل لأم وعرب نعم هو ليس بالعمي وش تسويني تقول أمي من أبا، تقول أمي من أبا يبني على ذلك صورة كلمات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوتي الأشقاء عن إخوتي الأشقاء هنا أمه الأشقاء ما يمكن تصير الشقة ما يمكن تصير الشقة لكن عن إخوته من أمه سبب لأنه تبين اللوف أخوت من الأمه ما يمكن تصير الشقة أولي طيب كيف يكون الميرار إذا قلنا إن الأمم أمم وأظم حجبتهم ليس الغراب لها وليس لرفاته شيء يصير لها السجوس على أنها أمم كذا والبراقي لها تعصيبا على أنها أظم وهذا هو الصحيح بحديث تخرج المرأة ثلاثة مرارين لقيل طهر وعاكم طهر وولدها الذي لا لعنت عليه المذهب يقولون انها كرثه ليضاف ام فقرة ويكون العرس له عصبة امه وعلى هذا فيكون للأم هنا السدس والباقي والباقي يقتل الأم الباقي يقتل الأم لأنه منعصبة الأم أدمارها لكن الباقي